بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه منهاج السالكين: وإذا خرج منه قدم اليمنى، أي قدم رجله اليمنى. وقد تكلمنا على هذه القضية في الدرس الماضي، وبينا يعني الدليل على ذلك، أنه لا دليل في قضية تقديم اليسرى في دخول الخلاء ولا اليمنى، ولكن قياس عكس على دخول المساجد، فالحمامات بخلاف ذلك. قال: وقال غفرانك. إذا خرج المتخلي من الحمام يقول عند خروجه من الحمام: غفرانك. وهذا لما جاء في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. سأل الله عز وجل مغفرته. والسؤال هنا: ما الحكمة من ذكر أو من قول غفرانك عند الخروج من الخلاء؟ ما الحكمة؟ لماذا نقول غفرانك عند الخروج من الخلاء؟ الجواب على ذلك كما ذكر أهل العلم، يعني ذكروا أن إنسان انشغل في الخلاء عن ذكر الله فاستغفر بعد خروجه، لكن الأنسب في الجواب على الحكمة من ذلك الربط بين يعني التخلي وقضاء الحاجة والتخلص من الأذى الجسدي، بأن يتذكر الإنسان عند خروجه من الخلاء ما هو أعظم من الأذى الجسدي، ألا وهو أذى الذنوب والمعاصي. فلما خلصه الله سبحانه وتعالى من هذا البلاء، هذا بلاء نعمة من الله سبحانه، من أعظم نعم الله أن يتخلص الإنسان من هذا البلاء، فيتذكر ما هو أعظم بلاء وهو الذنوب والمعاصي، فيقول عند خروجه من الخلاء: غفرانك، أي كما يعني خلصتني من هذه السموم، فأسألك أن تخلصني من الذنوب والمعاصي وأن تغفر لي. فهذه هي الحكمة من هذا الذكر. ويقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف، ولكن الثابت أن يقول إنسان: غفرانك. لكن قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، من باب الدعاء وليس التزاما بذلك، يعني قال ذلك مرة أو مرتين أو أحيانا تذكر فضل الله فقال هذا الدعاء فلا بأس. لكن من حيث الثبوت والسنية ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنكتفي بقول ماذا؟ بقول غفرانك. ثم قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهذه أيضا صفة، يعني من صفة لحال قضاء الحاجة، أن الإنسان يعتمد على عندما يجلس يعتمد على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يعني صفة لقضاء الحاجة. وهذه الصفة أيضا جاء فيها حديث، جاء فيها حديث ذكره الحافظ بن حجر في كتاب بلوغ المرام، وأيضا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتخلي يتخلى على الصفة التي تريحه، الصفة التي تريحه. ويعني هذا ذكرني بمسألة يعني اشتهرت بين الناس، وهي قضاء الحاجة عن قيام. طبعا قضاء الحاجة عن قيام يعني هي في باب البول، لأن ما يستطيع الإنسان يقضي حاجته يعني الأخرى وهو قائم، لكن إذا قضى الإنسان حاجته من البول عن قيام فما حكم ذلك؟ يعني إذا قضى الإنسان حاجته حاجة البول وهو قائم ما حكم ذلك؟ ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من أخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم إلا جالسا. وهذا أثر عن أم المؤمنين عائشة، رواه أبو داود، وهو أثر صحيح. وهذا الأثر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول جالسا، وأن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما أبدا، لأن قالت لا تصدقوا. ولكن ثبت في حديث آخر، حديث رواه الإمام مسلم، وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم، صباطة هي مثل المزبلة، فبال قائما، وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه مع رسول الله، وكان يستر النبي صلى الله عليه وسلم، فحذيفة ماذا قال؟ فبال قائما. فدل ذلك على أن البول قائما جائز، أن البول قائما جائز، ولكن الأفضل ماذا؟ الأفضل الإنسان يبول جالسا، أفضل الإنسان يبول جالسا، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته. ولا يتهاون قضية البول، بعض الناس يبول ويتهاون، وقد يأتي عليهم رشاش البول ولا يعتني ولا ينظف نفسه، وهذا من خطورة بمكان، حتى أنك يعني الله يجل السامعين، تدخل أحيانا الحمامات المساجد تجد يعني بعض الناس يقضي حاجته بطريقة عجيبة، ينثر يعني هذه النجاسة في المسجد، في الحمام. فبعض الناس لا يعتني، أو بعض الصغر لا يعتني، وينبغي الآباء يعلموا أبنائهم من الصغر على هذه الآداب. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر يعني أكثر ما يقع للموحدين في قبورهم من العذاب بسبب ماذا؟ بسبب التهاون بالبول. وقد جاء في الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين في قبريهما وهما يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يعني ينقل الكلام للإفساد بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله. فالإنسان لا يتهاون بهذه القضية. فالبول قائما جائز إذا أمن الإنسان ماذا؟ أن يرتد عليه بوله، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويستتر بحائط أو غيره. استتر بحائط، وهذه دعوة إلى أن الإنسان إذا قضى حاجته أن يستتر حال قضاء الحاجة، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني هذا صنيع لا ينبغي الإنسان أن يظهره أمام الناس، يعني واحد مع ربعة مثلا يعني يلتفت عنهم يعطيهم ظهره ويبول وقد يتحدث معه. نعم هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة، لكن لعله لصورة معينة أو لحاجة يعني، لكن أن يكون الأمر هذا يتهاون به الإنسان يجعل ذلك من عادته هذا غلط، فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاستتار حال قضاء الحاجة، وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم البعد كما سيذكر المؤلف. فيستتر إذا قضى حاجته، خاصة إذا كانت الحاجة يعني اليسيرة وكان قريبا، فالإنسان لا يبول أمام الناس، يستتر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في سفر، فأمر أحد أصحابه أن يذهب إلى شجرتين شاءتين، وقال له: قل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا. فخرجت الشجر، وهذا من آياته صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته، خرجت الشجر، هذه الشجرة وتلك، واجتمعتا حتى ماذا؟ حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وراءهما. فقضية قضاء الحاجة ينبغي أن تكون بهذه الصفة. قال: ويبعد إن كان في الفضاء، يعني إذا كان في مكان فيه شجر، في حائط، في أشياء يعني يستتر بها، استتر بها. إذا لم يكن كذلك، مثلا كان في الصحراء، فالسنة أن يبعد الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى مكان يسمى المغمس لقضاء الحاجة. طبعا هذا قبل الحمامات، بعدين استحدثت الحمامات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يذهب إلى حاجته في مكان يسمى المغمس، وهذا المغمس عن منزله صلى الله عليه وسلم مسافة طويلة، يعني ميل أو ميلين كما جاء في الرواية. فالإنسان إذا كان في الصحراء وفي المكان الفضاء ينبغي له أن يحرص على هذا الأدب ويبتعد ولا يقضي حاجته أمام الناس. هذا يبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق. قضاء الحاجة أخواني يعني لا يجوز في بعض الأماكن لا يجوز قضاء الحاجة فيها، ومن هذه الأماكن طريق الناس الذي يطرقونه ويمشون فيه، وكذلك الظل الذي يستظل به الناس. قد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. فقالوا: ومن هما يا رسول الله، وما هما يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فلا يجوز الإنسان يقضي حاجته في طريق الناس، سواء من البول أو طبعا من الغائط، ما يجوز. لماذا؟ لأنه يؤذي الناس في طرقاتهم. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى الناس في طرقاتهم فقد وجبت عليه لعنتهم. فالنبي لما يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، أي اتقوا الأفعال التي تستجلب لصاحبها لعن الناس، وهو أن يقضي حاجته للناس إذا رأوا يعني هذه القاذورات يلعنون من فعل ذلك ويتجرؤون على اللعن والسب إلى غير ذلك. فلا يجوز قضاء الحاجة في طريق الناس، ولا كذلك لا يجوز قضاء الحاجة في مكان ظل الناس، حتى لو لم يكن طريقا، يعني مكان الناس يستظلون به، فيأتي واحد يقول: هذا ظل، خليني أقضي حاجتي هنا. هذا لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن هذا مكان لاستظلال الناس. إلا إذا كان هذا الظل في مكان لا يستظل به الناس، كمن يكون مسافرا فيأتي إلى شجرة أو إلى صخرة وفيها ظل فيقضي حاجته عند ظلها، وهذا مكان لا يستظل به الناس. لذلك النبي ماذا قال؟ أو ظلهم، فأضاف الظل إلى الناس، أي الظل الذي يستظل به الناس. وجاء في رواية عند الإمام أحمد قال: أو ظل يستظلون به. فإذا كان إنسان في طريق سفر أو في مكان فيه ظل، لكن هذا الظل لا يستخدم الناس ولا يأتيه الناس، مكان بعيد مثلا، فقضى حاجته في هذا المكان فلا بأس بذلك. قال: في طريق أو محل جلوس الناس، يعني مثل هذا الظل، أو تحت الأشجار المثمرة. وجاء في الحديث أن النبي نهى عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، ولكن الحديث ضعيف، ولكن المعنى صحيح. المعنى ماذا؟ صحيح، لأن الأشجار المثمرة يأتيها الناس ويستظلون بظلالها ويأخذون من ثمرها، فإذا أتى الإنسان وقضى حاجته في هذا المكان فقد أفسد على الناس مكانهم. أو في محل يؤذي به الناس، أي محل تؤذي به الناس يعني لا يجوز أن تقضى الحاجة في مثل هذه المحلات، لا يجوز أن تقضى الحاجة في مثل هذه المحلات. يعني وقفت على 8 مواطن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قضاء الحاجة فيها: الطريق والظل ومكان الماء، نقع الماء، وكذلك المغتسل الذي يغتسل فيه الإنسان إذا لم يكن له مشرب، وكذلك الماء الراكد الذي نزل مطر وتجمع ماء، لا يجوز الإنسان يقضي حاجته بل لا يجوز يغتسل في مثل هذا المكان. وأيضا جاء في الحديث وفيه كلام جحر الدواب، إذا في جحر لدواب لا يجوز أن يقضي الإنسان حاجته في هذا الجحر. حديث فيه كلام، لكن جاء في التاريخ أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وجد ميتا بعد أن قضى حاجته في جحر دابة، وسمع الناس مناديا ينادي: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. وذكر أهل العلم أن هذا المنادي من الجن، ولعل هذا المكان كان مكانا لهم، ذاك سهم ما يأتي إلى هذا الفضاء الفارغ ويأتي إلى هذه الأجحار فيقضي حاجته. قد تكون أماكن لسكن الجن كما ذكر العلماء، أو قد تكون أماكن يعني بعض الدواب المضرة إلى غير ذلك. ومن الأماكن أيضا التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها المقابر. إنسان إذا كان في المقبرة وجاءته حاجته ما يجوز له أن يقضي حاجته في المقبرة، لأن حق الموتى كحق الأحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الميت لا يجوز كسر عظم الميت، حق الميت كحق الحي. انتهى الوقت، تقوم إن شاء الله. جزاك الله، جزاكم الله خير، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.